بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 12 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى. الموضوعنا هو المرفوعات، أنهينا الفاعل ونشرع في المبتدأ والخبر بإذن الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. في الدرس الماضي عندما تناولنا الفاعل قلنا: والفاعل عند المصنف اسم أسند إليه ما تقدمه من فعل أو شبهه. في الحاشية هنا أحد الفضلاء قال: احترز عن مذهب ابن الحاجب فإنه لم يعد مفعول ما لم يسمى فاعله، يعني نائب الفاعل من الفاعل، فلذلك يقول في تعريف الفاعل: على جهة قيامه به إلى آخره. والحقيقة صاحب هذا الهامش، يعني كلامه هذا غريب، لأنه لا أحد من علماء النحو يدخل نائب الفاعل في تعريف الفاعل. فالمؤلف هنا عندما قال اسم أسند إليه ما تقدمه من فعل أو شبهه، يقصد بذلك أن يكون على جهة القيام به، فهو يعرف الفاعل ولا علاقة له بنائب الفاعل. يعني كأنه يقول في الهامش هنا بأنه في هذا التعريف أراد أن يدخل نائب الفاعل أيضاً، وهذا الكلام غير سديد، تحمل عبارته على هذا المعنى بدليل أنه عند التمثيل لم يمثل بنائب الفاعل، وإنما مثل بالفاعل فقط، وإن كان هذا اللفظ عاما، لكنه يريد بذلك أنه قام به. فما قاله هنا عند المصنف أقرب ما تفسر به هذه العبارة هو ما ذكرته لكم في الدرس السابق، بأنه المقصود أن الفاعل لا يتقدم على فعله، خلافا للكوفيين ولبعضهم الذين أجازوا ذلك. لذلك قال اسم أسند إليه ما تقدمه من فعل أو شبهه، شبه الفعل المقصود به اسم الفاعل والصفة المشبهة باسم الفاعل، أما نائب الفاعل فأكيد لا يدخل في تعريف الفاعل. أخذنا المبتدأ والخبر، وقلنا بأنه الملحق بالأصل خمسة أضرب: الضرب الأول المبتدأ وخبره، وهما عند المصنف اسمان مجردان عن العوامل اللفظية للإسناد كزيد قائم. هنا اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، هذا الكلام فيه إشارة إلى ترجيح مذهب من قال بأن الابتداء يرفع المبتدأ والخبر، لأنه عندنا في مسألة رافع المبتدأ والخبر عندنا مذاهب وأقوال. المشهور المتداول عندنا دائما بأنه عامل المبتدأ الابتداء، وهو عامل معنوي، والعامل في الخبر هو المبتدأ وهو عامل لفظي. فإذا هذا هو القول الأول: العامل في المبتدأ معنوي الابتداء، والعامل في الخبر لفظي وهو المبتدأ. القول الثاني، المذهب الثاني، يقول بأن المبتدأ والخبر ترافعا. ما معنى ترافعا؟ يعني رفع أحدهما الآخر، فالعامل في المبتدأ هو الخبر، والعامل في الخبر هو المبتدأ، وعلى هذا عاملهما لفظي. القول الثالث هو هذا، ماذا قال؟ قال اسمان مجردان عن العوامل اللفظية، إذن معناتا العامل في المبتدأ هو معنوي والعامل في الخبر هو معنوي. هذا هو القول الثالث. على هذا القول الثالث أنه المبتدأ والخبر العامل فيهما الابتداء وهو معنوي، فهذا إذن عكس القول الثاني تماما، على هذا العامل في المبتدأ والخبر هو عامل معنوي في الاثنين، الأول في المبتدأ، القول الأول في المبتدأ معنوي، في الخبر لفظي، على القول الثاني العامل لفظي في كليهما، على القول الثالث العامل معنوي في كليهما، لذلك هنا قال وهما عند المصنف، أما عند غيره ففيه الخلاف الذي ذكرته على الأقوال الثلاث. اسمان، عندما نقول المبتدأ اسم والخبر اسم، هذا أعم وأشمل من أن يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح. الصريح الله ربنا مبتدأ وخبر، المؤول بالصريح كما في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، المبتدأ هنا مؤول لأنه التقدير صيامكم خير لكم. مجردان عن العوامل اللفظية للإسناد، مجردان عن العوامل اللفظية للإسناد، هنا قال في قوله للإسناد كالعلة الغائية للتجرد، يعني تجردهما لأجل إسناد أحدهما إلى الآخر، فلا يرد نحو زيد وعمر عند التعداد. بمعنى هذا الكلام يعني هو متجرد عن العوامل اللفظية، فلذلك المبتدأ والخبر لا يكون قبل فعل، ولا لا يكون عامل العامل فيه فعل، ولا العامل فيه سواء كان تام أو من الأفعال الناقصة، ولا يكون العامل فيه إحدى الحروف المشبهة، وإنما يكون مجرد عن العوامل اللفظية. هذا التجرد هو ماذا؟ هو لأجل إسناد أحدهما إلى الآخر. هنا في الهامش كما رأيتم يقول هذا احتراز عن نحو إذا قلت زيد وخالد وبكر وعمر، هذا أيضا متجرد عن العوامل اللفظية لكن ليس للإسناد، فإذا التجرد هذا يكون لغرض الإسناد، أي لإسناد أحدهما إلى الآخر، كزيد قائم، فإنهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية للإسناد، أسند أحدهما وهو قائم إلى الآخر وهو زيد، فالمسند إليه أعني زيدا يسمى مبتدأ، والمسند به أعني قائما يسمى خبرا. مر معنا أنه المسند إليه هو الفاعل والمبتدأ، والمسند هو الفعل والخبر، والمسند هنا المقصود به يعني المسند به، لكن هذه به حذفت في الغالب للعلم بها فيقال مسند ومسند إليه. من أحكام المبتدأ، حق المبتدأ كونه معرفة. لماذا نقول من أحكام المبتدأ؟ لأنه المبتدأ له أحكام خاصة به. من أحكام المبتدأ أنه الأصل فيه أن يكون معرفة، الأصل فيه أن يكون متقدما على الخبر، وكذلك أيضا الخبر له أحكام، منها أنه الأصل فيه أن يكون متأخرا، الأصل فيه أن يكون مفردا وقد يأتي جملة شبه جملة. هذه الأحكام المتعلقة بالمبتدأ والخبر تذكر في كتب النحو حسب ما يليق بحجم الكتاب الذي ألف في هذا العلم الجليل. فعندنا هنا أول حكم نأخذه من أحكام المبتدأ هو كونه معرفة. لماذا قال حق المبتدأ كونه معرفة؟ لأن لم يقل يجب في المبتدأ أن يكون معرفة، لم يقل هذا، لأن المبتدأ أحيانا قد يأتي نكرة كما سيأتينا الآن، ومجيئه نكرة يكون بمسوغ من المسوغات الآتية، فلذلك قال: حق المبتدأ كونه معرفة، لم يقل يجب في المبتدأ أن يكون معرفة، لأن المبتدأ يقع نكرة أيضا. فقال حق، يعني هذا هو الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. قال: وحق المبتدأ أن يكون معرفة، لاحظوا، قال: وقد يجيء نكرة. لا يخفى عليكم أنه دخول قد على الفعل المضارع هنا يفيد التقليل، نحو شر أهر ذا ناب. هنا شر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أهر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى شر، وذا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، هذا ذا ذو ذي وهو مضاف، وناب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو شر. هنا هذا تمثيل للمبتدأ الذي أتى نكرة، هنا شر نكرة، إذا أردنا أن نعرفه نقول الشر. أقول وحق المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، والشيء لا يحكم عليه إلا بعد معرفته. فإذا هذا يذكرنا بالكلام الذي ذكرته لكم سابقا عندما قلت لكم في الجملة الإسمية عندما نقول زيد قائم، هذا الكلام في الغالب نلقيه على شخص هو يعرف زيد لكن لا يعرف بأنه قائم. وقلنا أيضا إذا كان عندنا معرفتان مثل زيد وأخوك، فهناك فرق بين زيد أخوك، أو مثلا إذا قلنا زيد معيننا، زيد ناصرنا، هناك فرق بين أن نقول زيد ناصرنا أو ناصرنا زيد. نقول زيد ناصرنا لشخص يعرف زيد لكن لا يعرف هو الذي نصرنا، ونقول ناصرنا زيد لشخص يعرف بأن هناك أحد نصرنا لكن لا يعرف بأنه هذا الشخص هو زيد. فدائما الذي يقدم يكون معلوم عند المخاطب. قال وحق المبتدأ أن يكون معرفة، لماذا؟ لأنه محكوم عليه، والشيء لا يحكم عليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد معرفته، يعني يكون معروفا، يكون معلوما عند المخاطب. وقد يجيء المبتدأ نكرة قريبة من المعرفة، إذن قد يكون المبتدأ نكرة لكن قريبة من المعرفة. كيف يكون قريبة من المعرفة؟ يكون قريب من المعرفة إما بأن يدل على الخصوص وإما بأن يدل على العموم. فعلى سبيل المثال عندنا المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة ولا يكون نكرة إلا بمسوغات، وهذه المسوغات هي إذا جمعناها عبارة عن أمور تدل على تخصيصه أو تدل فيه على العموم، وهذا التخصيص وهذا العموم يكون بطريقة، حتى العموم بطريقة وبوجه يقربه من المعرفة. أذكر لكم مثالا على ذلك، من مسوغات الابتداء بالنكرة إذا أضيفت إلى نكرة طالب علم جاءنا، إذا قلت طالب علم هنا طالب هو نكرة، وعندما أضيف إلى علم أيضا بقي نكرة، لأن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة لا تكتسب التعريف لكن تكتسب شيء آخر يسمى التخصيص. يعني ما معنى التخصيص؟ عندما قلت طالب علم أنت خصصت الطالب، خرج بذلك طالب الدنيا، خرج طالب التجارة، خرج طالب الزواج، خرج طالب الجيرة. إذا هنا قل الشيوع، عندما قل الشيوع، عندما خصص اقترب المعنى من المبتدأ. المبتدأ هو معرفة، شيء معلوم، زيد، عمر، بكر، خالد، الرجل، لكن هنا لم يصبح معرفة، لكنه اقترب من المعرفة. فلذلك ماذا قال هنا؟ عبارته مهمة، وقد يجيء المبتدأ نكرة، لكن لا على العموم، ليست كل نكرة من الممكن أن تكون مبتدأ، لا، عندما تكون هذه النكرة قريبة من المعرفة. وأشار بذلك إلى مسوغات الابتداء بالمعرفة، أشار بذلك إلى ما يسميه النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. نحو شر أهر ذا ناب، فإن شرا نكرة قريبة من المعرفة. ما وجه القرب؟ لأنه في معنى ما أهر ذا ناب إلا شر. لاحظوا، كأنه قال ما أهر ذا ناب إلا شر، فإذا هذا صار قريب من المعرفة. هنا في هذه الجملة الإعراب اختلف، ما نافية أهر فعل ماضي، ذا مفعول به مقدم، شر فاعل مؤخر، هذا الإعراب اختلف، لكنه في هذا المعنى قال فشر بالحقيقة فاعل، والفاعل النكرة يقرب من المعرفة بتقديم الفعل عليه. هذه العبارة تحتاج إلى شرح وإيضاح. قال والفاعل، يعني الفاعل بشكل عام، الفاعل النكرة أي الفاعل عندما يكون نكرة يقرب من المعرفة. كيف يقرب من المعرفة؟ بمعنى يخصص. كيف؟ بتقديم الفعل عليه. هذه الباء سببية، يعني بسبب تقديم الفعل عليه. كيف يقرب من المعرفة؟ الآن أقول لكم، عندما تقول زيد قام، هنا زيد مبتدأ وقام فعل، إذا قلبناه وقلنا قام زيد، ما الذي تغير في الجملة؟ عندما تقول قام زيد كأنك قلت زيد الموصوف بالقيام، زيد المحكوم عليه بماذا؟ بالقيام. فلذلك الفاعل في معنى اسم موصوف بما هو مشتق من الفعل. عندما تقول مثلا أحمد أكل، بمعنى الآكل أحمد، بمعنى أحمد الآكل. فلذلك كل فاعل في المعنى هو كأنه موصوف، والفعل كأنه صفة، فلذلك الفعل ماذا يفعل في المعنى؟ كأنه يصف المبتدأ. إذا عرفنا هذا، وإذا أتينا إلى النكرة، في مثالنا رجل قام، هنا فرق بين رجل قام وقام رجل. عندما نقول قام رجل، هنا رجل فاعل، وهذا الفاعل في المعنى كأنك قلت رجل قائم، وصفته بالقيام. لذلك قالوا الفاعل النكرة كما في قام رجل يقرب من المعرفة، يعني يقرب من معنى المعرفة، من حيث أنه يكون في معنى الموصوف، والفعل يكون في معنى الصفة، وذلك بسبب تقديم الفعل عليه. فلننظر إلى الهامش ماذا يقول. طيب، لا يوجد في الهامش شيء ربما ينفعنا الآن. إذن عندما قال شر أهر ذا ناب، وكان في معنى ما أهر ذا ناب إلا شر، وهنا شر في المعنى هو فاعل، هذا كان مسوغا للابتداء بالنكرة. السبب طالما هو يعني المبتدأ شر أهر ذا ناب في معنى الفاعل، إذا كأنه خصص لأنه كل فاعل هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مخصص. كأنك تقول زيد قام، كأنك قلت زيد رجل قام، كأنك قلت رجل قائم. الآن ستسألون هذا السؤال وتقولون إذا كان هو كل فاعل يعني يقرب من معنى المعرفة أو يقرب من معنى المعرفة، وإذا كان زيد قام هو في معنى قام زيد، إذن المفروض هذا المسوغ موجود في كل النكرات. لو قلت زيد رجل قام، في حين إنه رجل قام هذا خطأ عربية لا يصح. الجواب عن هذا لا، هناك فرق بين رجل قام وبين شر أهر ذا ناب. إذا قلت رجل قام هو ليس في معنى قام رجل 100%، يختلف هنا الحكم. عندما تقول شر أهر ذا ناب هنا هو في معنى الحصر، كأنك قلت ما أهر ذا ناب إلا شر. هذا الحصر هو الذي كان في معنى الفاعل، وليس الكلام على إطلاقه، لكن لتقريب الصورة ذكرت لكم هذا المثال. إذن خلاصة هذا الكلام هو أنه عندنا فكرة قاعدة، فكرة عامة، ضابط عام، أنه الفاعل النكرة يقرب من المعرفة، أي معناه يكون قريب من المعرفة. فعندما تقول مثلا جاء رجل، كأنك قلت رجل جاء. عندما تقول جلس طالب، كأنك قلت طالب جالس. فهنا فيه معنى ماذا؟ فيه معنى التخصيص، هذا الكلام في الفاعل. طيب انتهينا من الفاعل، الآن نأتي إلى جملتنا شر أهر ذا ناب. هذا الكلام الذي ذكره العرب أرادوا به ما أهر ذا ناب إلا شر، بمعنى أنه أرادوا الحصر. وعندما كان في معنى هذه الجملة الفعلية وكان هنا شر النكرة كان فاعلا لأهر، كان فيه معنى التخصيص، وهذا التخصيص هو الذي يقصده المؤلف بقوله يقرب أو يقرب من المعرفة بسبب تقديم الفعل عليه. طيب الآن نأتي إلى حكم من أحكام الخبر. لا شك أن المؤلف هنا ذكر مثالا واحدا لمسوغ الابتداء بالنكرة، وهناك مسوغات كثيرة، منها إذا كان مضافا كما ذكرته لكم طالب علم عندنا، أو إذا كان موصوفا بنكرة طالب مجتهد عندكم مثلا، وكذلك إذا تقدم الخبر على المبتدأ يجوز أن يكون المبتدأ نكرة، مثلا في الطالب صف، عفوا في الصف طالب، في الصف طالب، هنا طالب مبتدأ مؤخر وهو نكرة. كيف سوغ الابتداء بطالب؟ كيف سوغ أن يكون نكرة؟ لأن الخبر تقدم عليه. وهذه المسوغات تأتينا إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة. إذا كان حق المبتدأ والأصل فيه أن يكون معرفة، فحق الخبر والأصل فيه أن يكون نكرة. قال حق الخبر كونه نكرة، قال وحق الخبر أن يكون نكرة، أما وقد يجيئان معرفة نحو الله إلهنا محمد نبينا. عندما يكون المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، هنا من حيث النحو يجوز أن يكون أي أحد منهم مبتدأ، الله إلهنا إلهنا الله، محمد نبينا نبينا محمد، هذا من الجانب النحوي. لكن من الجانب البلاغي المبتدأ في الغالب يكون ما هو معلوم عند المخاطب، والخبر يكون ما هو مجهولا. أقول وحق الخبر أن يكون نكرة. لماذا؟ لأنه محكوم به، والمحكوم به ينبغي أن يكون نكرة، لأنه إن كان معرفة كان معلوما للمخاطب فلا يكون في الحكم فائدة، والحكم ينبغي أن يكون فيه فائدة، هذا هو الأصل. أما وقد يجيئان يعني المبتدأ والخبر معرفتين، الله إلهنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، فالمقدم من الاسمين في المثالين يكون مبتدأ والمؤخر يكون خبرا. من الجانب النحوي إذا عندنا معرفتان الذي يقع في البداية هو المبتدأ، فعندما تقول زيد أخوك، أخوك زيد الذي وقع في أول الجملة هو المبتدأ، لا يعني حتى في هذا الموطن لا يجوز تقدم الخبر على المبتدأ إذا كان معرفتين، لأنه سيلتبس الأمر علينا، لا نعرف هل هذا خبر مقدم أو هو المبتدأ، فلا يجوز التقدم في هذه الحالة. الآن نأتي إلى تقسيم الخبر. قال الخبر على نوعين، هذه من أحكام الخبر، مفرد نحو زيد غلامك، وجملة وهي على أربعة أضرب، فعلية نحو زيد ذهب أبوه، وأسمية نحو عمرو أخوه ذاهب، وشرطية نحو زيد إن تكرمه يكرمك، وظرفية نحو خالد أمامك، وبشر من الكرام. بشر هذا اسم رجل. قال والخبر على نوعين مفرد، المقصود هنا بالمفرد ما قابل الجملة وشبه الجملة، لأن المفرد عندنا يأتي في مواضع عديدة من مباحث علم النحو، فهنا في موضوع الخبر عندما يقال الخبر مفرد أو الخبر المفرد المقصود به ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وعندما نتكلم عن تقسيمات الاسم ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع، هناك المقصود بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمعا، وعندما يقال اسم لا النافية للجنس إما مفرد أو غير مفرد، ويقال في المنادى مفرد أو غير مفرد، فالمقصود هناك في اسم لا والمنادى بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن مصطلح المفرد يختلف في أبواب النحو. زيد غلامك مبتدأ وخبر كما هو معلوم، لكنه هنا عندما قسم الجملة قال وجملة، قسمها على أربعة أضرب، الجملة الفعلية والجملة الإسمية والجملة الشرطية. زيد إن تكرمه يكرمك، بعد أن تنهي إعراب أنه فعل الشرط وجواب الشرط تقول الجملة الشرطية في محل رفع خبر لزيد. ظرفية نحو خالد أمامك بشر من الكرام، هذا أمامك ومن الكرام بماذا يقدر؟ هل يقدر بفعل خالد استقر أمامك أو باسم مستقر؟ بشر من الكرام هل يقدر ببشر كان من بشر إذا قدرناه فعلا، مثلا نقول بشر كان من الكرام وتكون هنا كان تامة وليست ناقصة، أو بشر كائن من الكرام، هذا فيه خلاف وتناولناه بالتفصيل في رسالة الظروف والتركيب، لكن المصنف هنا أشار إلى ترجيح كون الخبر يقدر بالفعل، لذلك قال وجملة. طيب أقول الخبر على نوعين، مفرد أي غير جملة، لاحظوا قال أي غير جملة، إشارة إلى أن المقصود هنا بالمفرد ما ليس بجملة أو شبه جملة، سواء كان مشتقا غير مضاف نحو زيد ضارب، أو مشتقا مضافا زيد ضاربك، فهنا ضارب مشتق اسم فاعل وهو مضاف، أو كان جامدا غير مضاف زيد غلام. هذا هنا غلام هو ماذا؟ هو اسم جامد ليس مشتقا وليس مضافا، أو جامدا مضافا نحو زيد غلامك. والثاني جملة، والجملة على أربعة أضرب: فعلية يعني جزءها الأول فعل زيد ذهب أبوه، فإن ذهب أبوه جملة فعلية هي خبر لزيد. وإسمية أن يكون جزءها الأول اسما نحو عمرو أخوه ذاهب، معلوم أنه عمرو مبتدأ أول، أخوه مبتدأ ثاني، ذاهب خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. وشرطية أن يكون أولها حرف شرط نحو زيد إن تكرمه يكرمك، فإن إن تكرمه يكرمك جملة شرطية خبر لزيد. وظرفية أن يكون جزءها الأول ظرفا أو بمنزلة الظرف إذا كان جار مجرور، هذا بمنزلة الظرف نحو خالد أمامك، فإن أمامك ظرف لفعل مقدر. لاحظوا هو يرجح أنه يكون متعلق بفعل، لذلك سماها جملة فعلية. وهو حصل، والجملة خبر لخالد إذا قدرنا حصل أو استقر أي فعل من الأفعال العامة. ونحو بشر من الكرام، فإن من الكرام بمنزلة الظرف لفعل مقدر وهو حصل، يعني حصل من الكرام، لكنه أنا لم أذكر حصل في الحقيقة عندما قدرته قبل قليل، لأنه المعنى يعني يكون فيه ركاكة أن تقول زيد حصل، بشر حصل من الكرام، الجملة فيها ركاكة، لكنه قدرتها بكان التامة، بشر كان من الكرام، هذا ربما مستساغ أكثر. والجملة خبر لبشر. إذن أنهينا هذا الكلام. الآن قال: ولا بد في الجملة من ضمير يرجع إلى المبتدأ إلا إذا كان معلوما نحو البر الكر بستين درهما. هذا الكلام في المتن يتعلق أيضا بالخبر، وهو أنه الخبر إذا كان جملة يعني ما كان مفردا يجب أن يكون فيه رابط، وهذا الرابط يكون ضميرا في الغالب يرجع إلى المبتدأ، كما قلنا مثلا زيد قام، فهنا قام فيه ضمير مستتر يعود إلى زيد، أو إذا قلت زيد أخوه جالس، أخوه هنا فيه الهاء يعود إلى زيد، فلا بد في الجملة من رابط يربطها بالمبتدأ، سواء كانت اسمية أو فعلية أو ظرفية. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.